الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد، فيسر الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية ممثلة في إدارة الأمن الفكري ووحدة الوسطية والاعتدال بوكالة المسجد النبوي وضمن برنامجها الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج أن تقدم محاضرة بعنوان إنما المؤمنون إخوة، يقدمها فضيلة الدكتور علي بن غازي التويجري الدكتور بالجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي، فليتفضل مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، محاضرتنا هذه الليلة هي لفظ آية أو عنوانها لفظ آية من كتاب الله، وهو قوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. ولا شك أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، كيف لا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الأخوة في الله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أعطى في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأحب في الله فتلك ولاية الله، أو لا تنال ولاية الله إلا بذلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وسيكون الحديث إن شاء الله في النقاط التالية: النقطة الأولى شرح الآية التي هي عنوان المحاضرة حتى يتجلى ويتبين المراد منها، لأنها جاءت في سياق آيات أخر. والنقطة الثانية بيان معنى الأخوة الإيمانية وتعريفها، والنقطة الثالثة بيان النصوص الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل محبة الله أو التحاب في الله سبحانه وتعالى، وفضل الأخوة الإيمانية. والنقطة الرابعة بيان بعض الحقوق الإيمانية الواجبة على المسلم لإخوانه. فنقول وبالله نقول: أولا قوله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية في سورة الحجرات جاءت بعد قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن هذه الآية وردت بعد قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهي بعد ذكر الاقتتال الذي يحصل بين أهل الإيمان، لأنه قد يحصل قتال بين أهل الإيمان، فأمر الله جل وعلا بالإصلاح بينهم وفك النزاع وعدم الاقتتال، فإن أبت إحدى الطائفتين إلا القتال فإنهم يقاتلون الباغية حتى يردوها عن بغيها. يقول إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى ذكره وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما. وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى يقول فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله لها وعليها وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه وأجابت الأخرى منهما فقاتلوا التي تبغي, يقول فقاتلوا التي تتعدى, فقاتلوا التي تتعدى وتأبى الإجابة إلى حكم الله حتى تفيء إلى أمر الله, يقول حتى ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه, فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل, يقول فإن رجعت الباغية بعد قتالكم إياها إلى الرضا بحكم الله في كتابه فأصلحوا بينها وبين الطائفة الأخرى التي قاتلتها بالعدل, يعني بالإنصاف بينهما, وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه. ثم قال رحمه الله, قال ابن جرير رحمه الله, وقوله وأقسط يقول تعالى ذكره واعدلوا أيها المؤمنون في حكمكم بين من حكمتم بينهم بألا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, إن الله يحب المقسطين من خلقه, إن الله يحب المقسطين من خلقه, يقول إن الله يحب العادلين في أحكامهم القائمين بين خلقه بالقسط. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون, يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان إنما المؤمنون إخوة في الدين, إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا اقتتلا بأن تحملوهما على حكم الله وحكم رسوله. ومعنى الأخوين في هذا الموضع كل مقتتلين من أهل الإيمان, انتهى كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند شرحه للآيتين قوله تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, فسماهم مؤمنين, فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت, لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة أي الذين يكفرون بالكبائر وبالذنوب. فأهل السنة والجماعة وإن ارتكب المسلم بعض الكبائر التي دون الشرك والكفر ودون ترك الصلاة فإنه لا يزال مؤمنا, مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. يقول الحافظ ابن كثير وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه عن أبي بكرة, من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنه, فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين, فكان كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. إذن أصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين, طائفة أهل العراق بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وبين أهل الشام بقيادة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان, فهما لم يخرجا من وصف الإيمان مع أنه حصل بينهما اقتتال. قال وقوله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, أي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه, كما ثبت في الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما, قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، أو فذاك نصرك إياه. وروى الإمام أحمد بسنده عن أنس قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، وهذا هو سبب نزول الآية، أو أصح ما قيل في سبب نزول هاتين الآيتين، وهو في البخاري أيضا أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أرضا سبخة، فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها نزلت هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقيل أيضا أنها، وهو قول سعيد بن جبير، أنها نزلت أن الأوس والخزرج كان بينهما قتل، كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. قال ابن، وهذا هو سبب نزول هذه الآية حتى تعلمون أن قوله إنما المؤمنون إخوة في سياق الإصلاح بين طائفتين من المؤمنين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، أهل الإيمان بينهم أخوة الإيمان. قال الحافظ ابن كثير: فبعث، قال: وقوله: فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي يعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. وقوله: إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع أخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان في عون أخيه، إلى آخر كلامه رحمه الله، وانتهى كلامه بهذا. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآية. إذن معرفة تفسير الآية يدل على فهم المعنى، فإن سبب ذلك أنه حصل اقتتال بين المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وأنزل الله هذه الآية، هاتان الآيتان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم وصف الجميع بأنهم إخوة ولو حصل بينهم اقتتال. النقطة الثانية: تعريف الأخوة الإيمانية. الأخوة في اللغة تطلق ويراد بها القرابة من النسب، سواء كانت قرابة قريبة كأخيك من أمك وأبيك، أو كانت بعيدة يشترك معك في النسب كما يقال أخو العرب. وتطلق أيضا على الصداقة والموادة. ولهذا عرف الجرجاني في التعريفات، عرف الأخ، قال: الأخ هو كل من جمعك وإياه صلب أو بطن، ويستعار لكل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو في معاملة أو في مودة أو غير ذلك. إذن معنى الأخوة في اللغة تأتي بمعنى الموادة والمشاركة في المودة والمصادقة، وهذا هو الذي جاء، أو هذا هو الذي يناسب معنى الآية. وأما الأخوة الإيمانية في الإصطلاح فهي رابطة ووشيجة بين شخصين مسلمين فأكثر من أجل دين الله وفي ذات الله، هي رابطة ووشيجة دينية تربط بين شخصين مسلمين فأكثر، يعني بين مسلم ومسلم، أو بين المسلم والمسلمين الآخرين. وسببها الدين، من أجل دين الله وفي ذات الله، هذه الأخوة في ذات الله جل وعلا. ولهذا يعبر عنها بالأخوة الإيمانية كما في هذه الآية إنما المؤمنون إخوة، ويعبر عنها أيضا بالأخوة الإسلامية لأنها من أجل الإسلام، والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في نص كل منهما له معنى. فالإسلام للأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل أخبرني ما الإسلام، والإيمان للأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى بقية أركان الإيمان. ولكن إذا ذكر أحدهما دون الآخر فكل منهما بمعنى الآخر، فالإسلام معنى الإيمان والإيمان معنى الإسلام، ولهذا يقال الأخوة الإيمانية ويقال أيضا الأخوة الإسلامية، وأيضا يقال لها الأخوة في الله. لماذا؟ لأنها من أجل الله، يحب المرء لا يحبه إلا لله، ليس لأجل قرابة ولا لنسب ولا لأجل دين ولا لأجل دنيا ولا لأجل مصلحة، وإنما يحبه من أجل الله ولتمسكه بدين الله. وهذه الأخوة أيها الإخوة، هذه الأخوة الإيمانية نعمة من الله ومنحة ومنة يمن بها على من يشاء من عباده، فيقذفها في قلوب المخلصين من عباده والأصفياء من أوليائه والأتقياء من خلقه، كما قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وقال تعالى وكما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة في الله صفة ملازمة للإيمان، وكما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكلما كان المؤمن أقوى إيمانا وأكثر إيمانا كانت الأخوة الإيمانية به أقوى وحقوقها أكثر وأعظم. ولهذا الناس متفاوتون في ذلك، تفاوتهم في الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 35 صفحة 93 قال إن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فمن كان قائما بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن، ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه، وإن لم يجري بينهما عقد خاص، يقصد وإن لم يكن بينهما محالفة واتفاق على أن يكونوا إخوة. قال فإن الله ورسوله قد عقد الأخوة بينهما بقوله إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني قد رأيت إخواني الحديث، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يره من أمته، قال إخواني. إذن عقد عقده الله ورسوله بين أهل الإيمان، وأنعم بهذا العقد وأكرم. قال شيخ الإسلام ومن لم يكن خارجا عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك، فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينهى عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الإمكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. ثم قالوا هذا مهم، تأملوا في هذا، قال والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق أهل الملة إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من الخير بحسب ما فيهم من البر والفجور، فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن أفادنا رحمه الله أنه كلما كان الإنسان أكمل في الأخوة الإيمانية، كلما كان أكمل في الاتباع لدين الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان حقه أعظم في الأخوة. وإذا حصل عنده نقص فيوالى ويعادى بقدر ما معه، فيوالى بما معه من الإيمان وينهى ويجانب ما معه من المخالفة للشرع، لكن لا يعني ذلك ظلمه أو تكفيره كما تفعل الفرق المنحرفة أو الوقيعة فيه، لكن يناصح ويبين له الحق ويدعى إليه ويحب بما معه من الطاعة ويبغض بما عنده من المعصية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الرجل الواحد قد يجتمع فيه الخير والشر، ما يحب به وما يبغض به، وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ثم بعد ذلك نخلص إلى النقطة الثالثة، وهي بيان فضل الأخوة في نصوص الكتاب والسنة، بيان فضل الأخوة الإيمانية، لأن الأخوة الإيمانية أفضل من أخوة النسب، إلا إذا اجتمعت مع أخوة النسب فذلك فضل الله. لكن لو كان أخ الإنسان لو كان أخوه كافرا فإن الأخوة الإيمانية مقدمة عليه، بل يتبرأ منه ولا يتولاه، وإن كان يحسن إليه ويبر به ويعطيه حقوقه، لكن ينكر ما عنده من الكفر ويعادي ذلك ويبغضه ويوالي المؤمنين ولو كانوا من غير نسبه ومن غير قرابته. وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة نقتطف شيئا منها، فمنها قوله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في تفسيره: ذكرهم جل وعلا ذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة، وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة. نعم، الاختلاف واختلاف القلوب شر لا يعلمه إلا الله، ومن وقعوا في ذلك فهم على شفا هلكة وعلى شفا حفرة من النار. ولعل أكثر الإخوة وهم من حجاج بيت الله لمسوا هذا في هذا الحج وفي هذه البلاد المباركة، كيف تجد أنهم يتعاطفون ويتراحمون ويحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا، مع أن بعضهم من الشرق وبعضهم من الغرب وبعضهم من الشمال وبعضهم من الجنوب من بلاد شتى، لكن مع ذلك بينهم رابطة مهمة، وهي رابطة الإيمان، ولهذا يحبون بعضهم، ولهذا تجد يعطف بعضهم على بعض، يعينه يساعده يبر به، وهذا شيء عظيم يا أخوان، هذا بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذا الدين، بفضل هذا الدين، هذه هي الأخوة الإيمانية. وإلا قد تحسن إليه وأنت لا تعرفه، تعطف عليه وترحمه وأنت لا تدري من أي أرض الله كان، لكن هناك رابطة قوية وهي رابطة الإيمان. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقد مر تفسير هذه الآية قريبا، وهذا يدل على فضل الأخوة، ما دام أنهم أخوة أخوة في دينهم وفي عقيدتهم فهذا شيء عظيم، ومقتضى هذه الأخوة التعاطف والمودة ويعني التناصر والتآزر ومن الأدلة أيضا ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. انتبه يا عبد الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وعلامة هذه المحبة إن كانوا أحب إليك مما سواهما أن تقدم أمرهما على أمر غيرهما. حينما يتعارض عندك أمران، أمر الله وأمر رسوله أو أمر رسوله مع أمر شخص آخر سواء كان أبا أو أما أو ابنا أو عشيرة أو صديقا، فأيهما تقدم؟ فإن قدمت أمر الله ورسوله فهنيئا لك. هذا دليل محبة الله جل وعلا أكثر من كل شيء. وقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلماء: هذه آية الابتلاء، آية المحنة، امتحن الله بها. فمن كان يحب الله صادقا فليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء، والدعوة لابد أن يقام عليها الحجة والدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا محل الشاهد، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لماذا تحب فلان؟ لماذا بعض الحجاج يحب ويساعد ويعين أخاه، يهش في وجهه، يبش إليه؟ هل هو من أجل المال؟ من أجل النسب؟ من أجل الجاه؟ من أجل الوطن؟ لا، من أجل الله. يحبه لأنه مسلم، لأنه مؤمن بالله، فهذا هو الحب في الله. هذا من علامات صدق الإيمان. من وجد هذا فصار يحب من يحب من أجل إيمانه ويبغضه من أجل فسقه، هذا قد ذاق طعم الإيمان. والإيمان له طعم يذاق، طعم يذاق ويوجد، فقد ذاق طعم الإيمان من كان كذلك. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني يكره الكفر وأهله كراهة شديدة، كما يكره أن يطرح في النار التي تتلظى. وكل عاقل فضلا أن يكون مسلما يكره ذلك أشد الكراهية. ومن الأدلة أيضا ما اتفق عليه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكرهم، قال: الإمام العادل، يعني ولي أمر المسلمين الذي يكون عادلا في رعيته. قال: وشابا نشأ في عبادة ربه. شاب نشأ منذ أن نشأ في صباه وفي صغره ليس له صبوة، ولا يقع كما يقع كثير من الشباب في المعاصي، وإن كان كثير منهم يعود إلى طاعة الله، ومن عاد وتاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، والأعمال بالخواتيم. لكن هناك من عباد الله من ينشأ في طاعة الله ولا تكون له صبوة. قال: ورجل قلبه معلق في المساجد لحب الصلاة وحب الله وطاعته، فقلبه معلق بالصلاة بالمساجد من أجل الصلاة والتعبد فيها لله جل وعلا. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا هو محل الشاهد، رجلان اجتمع تحابا في الله، أولا حصلت بينهما المحبة، من أجل ماذا؟ في الله، من أجل دين الله، أحبه في الله لأنه مستقيم على أمر الله وعلى دين الله، اجتمع على ذلك. إذا اجتمع على هذه المحبة، وإذا افترق على ذلك. هذا شيء عظيم، لأن بعض الناس قد يحب أخاه وإذا لقيه يبدي له البشاشة، لكن ربما لو فارقه وبعد عنه ربما تجد أنه يقع فيه أو يغتابه أو ينم فيه أو يقدح فيه أو يسبه. لا، اجتمع على ذلك، على المحبة وافترق، فهما في حال الاجتماع وحال الافتراق مجتمعان على محبة بعضهما لله في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وهذا دليل على قوة الإيمان في قلبه مع أنها امرأة وخلى بها وذات منصب وذات جمال وهي التي طلبته، ومع ذلك قال إني أخاف الله، خوف عظيم في قلبه كما فعل يوسف عليه السلام. ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه أيضا فائدة عظيمة يا أخوان. من الناس من إذا تصدق يخفي الصدقة حتى أن يده الشمال لا تعلم ما الذي أنفقته اليمين، يمسكها ويخفيها ويعطيها الفقير سرا وخفية. لماذا؟ لأنه يبتغي وجه الله، ما يريد وجوه الناس، ما يريد الرياء والسمعة. قال ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، رجل ذكر الله خالي ما عنده أحد ففاضت عيناه بكى هنيئا له لأن الإيمان في قلبه، فبكى حبا في الله، شوقا إليه، حسن ظن به، خوفا منه، تعبدا له. ما هو عند الناس يرونه أنه يبكي ويمسح دموعه أمام الناس، هذا للرياء فيه مدخل. ولهذا يا أخواني يقول أحد التابعين، يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل أحدهم عملا علانية وهو يستطيع يعمله سرا، يقوله ابن أبي مليكة. فينبغي الإنسان يلاحظ هذا الأمر، وخاصة من الله عز وجل عليهم بالحج، وبإذن الله أنهم قد تخلصوا من ذنوبهم وآثامهم ورجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فعليكم بالإخلاص واحذروا من الرياء وعظموا الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون يوم القيامة؟ يناديهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، والله إنه لشرف عظيم. أين المتحابون بجلالي، يعني في ذاتي من أجلي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وذلك حينما يقف الناس حفاة عراة في ذاك المقام العظيم والمشهد العظيم، والشمس دانية من رؤوسهم قدر ميل، فعند ذلك تجد ثمرة الحب في الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام مالك والإمام أحمد بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتبادلين في، وجبت أي كتبت وفرضت وحقت وحصلت لمن؟ للمتحابين في، يحب بعضهم بعضا في الله ومن أجل الله. كذلك للمتجالسين في، يجلس بعضهم من بعض من أجل أن يذكروا الله، أو يجلسوا في مثل هذه الحلقة المباركة من أجل العلم، من أجل ذكر الله عز وجل. وللمتزاورين في، يزور أخاه من أجل محبته في الله، من أجل أنه من عباد الله المؤمنين. وكذلك للمتبادلين في، يبذل ويعطي ويقدم شيئا لأخيه، لا لأنه يرجو منه شيئا من مصالح الدنيا، لكن في الله وفي ذات الله. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته، أي طريقه، أرصد يعني جعل رجلا يرصده وينتظره في مدرجته، يعني في الطريق الذي هو سائر فيه، ملكا فأرصد الله في مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ ومعنى تربها يعني تقوم بها وتسعى في صلاحها، يعني لك عليه نعمة حاجة تذهب إليه من أجلها من حوائج الدنيا؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني، قال الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. دل على فضل المحبة في الله والأخوة في الله. وليت هذا يوجد، خل هذا إلا ما رحم ربك. اليوم لا يزور في الغالب إلا من رحم الله، لا يزور أحد أحد إلا لأجل مصلحة، لكن يزوره في ذات الله لأنه يحبه في الله، لأنه مؤمن، لأنه مسلم. ينبغي أن نحيي هذه السنة حتى ننال هذا الفضل العظيم وهو محبة الله جل وعلا. قال ومن الأدلة، وبه نختم، ما رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم؟ لعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور أي يوم القيامة. إذن هذا هؤلاء تحابوا في الله، إذن هذه المحبة في الله، هذه الأخوة في الله. فهذا قليل من كثير في النصوص التي تدل على فضل الأخوة في الله والمحبة في الله، وأنه على المسلم أن يحرص عليها وأن يتصف بها وأن يحب إخوانه المؤمنين من أجل الإيمان لا من أجل مصالح الدنيا أو لأجل غير ذلك. ثم النقطة الرابعة والأخيرة نتكلم فيها على حقوق واجبات الأخوة الإيمانية، يعني هذه الأخوة وهذه الإيمانية التي سبق التعريف بها وذكرنا الأحاديث التي تدل على فضلها، لها حقوق لا بد من القيام بها، وليست هي مجرد دعوة، بل لا بد أن يكون لها أثر يظهر على الإنسان في تعامله وفي تصرفاته وفي أفعاله. وأبدأ بحديث عظيم جمع خصال عديدة، وهو ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الحقوق التي تبذلها لإخوانك، تبذلها للمؤمنين. قال وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست، ولا إشكال بين قوله خمس وبين قوله ست، ولعله قال في وقت من الأوقات خمس ثم أطلعه الله وأعلمه حقا زائدا، أو أن العدد هنا لا مفهوم له. قال وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي بزيادة ذكر النصيحة له. وهذه الحقوق أولها السلام. فمن حقوق الأخوة الإيمانية لك وعليك أن تسلم على أخيك وأن ترد عليه السلام إذا سلم عليك. قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى أو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. والإفشاء يعني اجعلوا فاشيا ظاهرا منتشرا. للأسف بعض المسلمين تمر بجواره أو يمر بجوارك لا يسلم عليك، وبعض الناس قد يسلم على استحياء لا سلم وارفع صوتك، أفشو من الفشو والظهور، هذه خصلة عظيمة يا أخي، وأبشر، هذا الإفشاء وهذا الإظهار سبب للمحبة، وهذا أمر معروف يا أخوان، الواقع يدل عليه. لما تأتي بجواري وتسلم علي يكون بيني وبينك قربة ومودة، لكن لو أتيت ولم تسلم يكون بيني وبينك شيء من الوحشة. فهذا من أسباب المحبة، هذا من حق المسلم على المسلم. والعلماء يقول الإسلام السلام سنة ورده واجب، وذهب هذا قول جمهور أهل العلم، وذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن الإسلام إلى أن السلام واجب ورده واجب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لأنه أمر، جاء النص بذلك، والأصل في الأمر أنه الوجوب. الحق الثاني الذي جاء في هذا الحديث إجابة دعوته، إذا دعاك أخوك المسلم، دعاك ليكرمك، أو دعاك لمناسبة عنده أو زواج، وتتأكد دعوة العرس وليمة العرس، بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها واجبة، أن الأصل في الدعوة سنة مؤكدة، ومن حق المسلم على المسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن شاء أكل أو طعم وإلا صلى، إن شاء أكل إذا كان نافلة ورغب في هذا، وإن شاء صلى يعني دعا، حتى وهو صائم إذا دعاه أخوه يذهب إليه وهو صائم، فإن شاء طعم وأفطر من صيامه ما دام أنه متنفل، لأن المتطوع أمير نفسه، وإن شاء دعا لأخيه حتى ولو كان صائما. وتتأكد وليمة العرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من دعي إلى وليمة عرس فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا حق، هذا حق الأخوة الإيمانية. أيضا من الصفات التي جاءت في هذا الحديث بذل النصيحة له، قال وإذا استنصحك فانصح له، استنصحك السين للطلب، يعني طلب نصيحتك، وهذا عام في كل شيء، طلب نصيحتك مثلا في أن يزوج فلان، ما رأيك في فلان أو في فلانة، أو استنصحك كيف أعمل في كذا. ويدخل الاستنصاح لما يأتيك ويقول أين طريق الفندق الفلاني، أين طريق الجمرات، أين طريق المسجد النبوي، أين طريق المسجد الحرام، هذا من النصح له. بعض الناس لا يعطي المعلومات صحيحة ولو كان يعرفها، أو قد يضلله، لا تنصح له، هذا من حقه عليك. وهذا دلت عليه يعني نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم من حديث تميم. إذا النصح لعامة المسلمين، تنصح لهم، تكون ناصحا صادقا. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، مبايع، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا يدخل في كل باب، في باب تعليمه، تعليمه الخير، تعليمه العلم، تعليمه القرآن، نصحه إذا كان على مخالفة ومعصية، نصحه إذا استنصحك في أمر من الأمور، هذا مقتضى الأخوة الإيمانية. ومن الصفات التي جاءت في هذا الحديث تشميت العاطس، يعني تشميت العاطس هو أنه إذا قال الحمد لله يقال يرحمك الله، هذا تشميته، هذه السنة، أن الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله فيرد عليه أخوه يرحمك الله، ثم يرده يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة. بل ذهب أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الوجوب، قال لأن هذا ظاهر الأمر، لكن إذا لم يحمد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فحمد الله فشمته، وعطس عنده رجل آخر فلم يحمد الله فلم يشمته، وإذا زاد على 3 مرات لا يلزمك أن ترد الرجل، تقول الرجل مزكوم أو تعلم أنه مزكوم ولا يلزمك أن ترد أكثر من 3 مرات. ومنها اتباع الجنائز، منها عيادة المريض، أن تعود المريض إذا مرض وتؤانسه وتسليه وتدعو له، وخاصة أخوك الذي تحبه، هذا أمر معروف ذكره ابن القيم وغيره، أن المؤمن ينشط، الإنسان إذا جاءه من يحبه ينشط له ويهش ويبش، قد يكون سببا في إعانته على الشفاء مما هو فيه. وهذه أيضا من ثمرات الصلاة في المساجد وجماعة، تفتقد أخاك فتزوره في المسجد وتعود. وجاء في الحديث أن من زار أخا له في أول النهار شيعه 70 ملكا، وأنه لا يزال في خرف الجنة ما دام أنه في زيارة أخيه، والمراد كثرة الثواب الذي يحصل له. ومنها اتباع الجنائز، فعلاقة المسلم بأخيه لا تنتهي بموته، حتى بعد موته فإنه يتبع جنازته، يشهد الصلاة عليه ويتبع جنازته إلى أن يدفن، ويدعو له ثم ينصرف، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط من الأجر، ومن صلى عليها واتبع حتى تدفن فله قراطان. قيل: ما هو ما القراط يا رسول الله؟ قال: القراط الواحد مثل جبل أحد من الأجر والثواب. فينبغي إنسان أن يتبع جنازة أخيه، هذا من حقه عليه، لأن المؤمن يا أخوان لا تنتهي علاقته بأخيه المؤمن حتى بعد موته. ولهذا جاء في صفة أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالإنسان يدعو لإخوانه، خاصة الصحابة، يحبهم ويترضى عنهم ويدعو لهم، هذا مقتضى الأخوة الإيمانية، محبتهم والترضي عنهم والدعاء لهم رضي الله عنهم، وأيضا من تبعهم بإحسان من المؤمنين. قال نعم، ثانية هذه الآداب أيضا ثنيت بحديث في الصحيحين، وأيضا لكثرة ما ورد فيه من الخصال والآداب، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. الحديث رواه نعم وهو الصحيحين. إذن أيها الإخوة، هذا حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وجمع فيه خصال عديدة، وهذه الآداب منهي، الآداب التي مرت معنا في الحديث السابق مأمور العبد بفعلها مع إخوانه، وهذه آداب المراد منها نهيه، نهي عن الاتصاف بخلافها. فقال: لا، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، إياك وسوء الظن بأخيك، احمل أخاك على المحمل الحسن، كثير من الناس إلا ما رحم الله ظنه سيء، دائما يظن بالناس سوءا، يظن بإخوانه سوءا، احملهم على حسن الظن يا أخي، احملهم على حسن الظن، أحسن الظن بهم، كما جاء عن علي رضي الله عنه: احمل أخيك على 70 محملا من الخير، حاول تجد له عذرا. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. التحسس والتجسس قيل إنهما بمعنى، والصواب أنهما مختلفان، لأن الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. فقالوا التحسس، قالوا فيها أقوال كثيرة، ومنها أن التحسس هو البحث عن عيوب إخوانك واتبعها. لا تحس يا أخي لا تتبع عيوب المسلمين، ما الذي تستفيده؟ بعض الناس يشغل نفسه الآن ماذا فعل فلان ولماذا فعل كذا لماذا حصل كذا. يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، خل صدرك على السلامة لإخوانك باقا على السلامة. الإنسان إذا سمع لابد أن يتغير باعتقاده بما يسمع، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قالوا التجسس هو البحث عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر هو البحث عن بواطن الأمور، بواطن أمور إخوانك، والغالب أنه يكون في الشر. قال ولا تنافسوا، يعني اترك المنافسة له في البيع مثلا، ولا تناجشوا، ينافسه يزيد عليه قيمة السلعة ولا رغبة له في شرائها، إلا إذا كانت المنافسة في باب الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن أيضا لا يعني المنافسة في الخير أنك تحسد أخاك أو تحرمه أو تحول بينه تمنعه من الخير، لا، كل يعمل على شاكلته، كل يجتهد. قال ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، إياك والحسد، إياك والحسد، فإن الحسد من صفات المنافقين. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ اللهم إلا ما يسمى بحسد الغبطة، لأن الحسد يا أخوان هو تمني زوال نعمة الغير. رجل آتاه الله حفظ القرآن مثلا، أو أغناه الله بالمال، أو حج مثلا، فيتمنى يقول ليت هذا، ليته ينسى القرآن وأنا الذي أحفظه، ليت هذا المال يزول من يده ويأتيني، ليت هذا الخير. هذا هو الحسد المذموم. أما حسد الغبطة وهو أن تمنى مثل ما أعطى الله أخاك مع بقاء نعمته عليه، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ويعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تباغوا، ولا تباغوا يعني من البغي وهو الظلم، وجاء في بعض الروايات ولا تظالموا، لا تظلم أخاك، لا تظلم أخاك، اعدل معه. قال ولا تدابروا، المدابرة هي المقاطعة، بأنهم إذا التقيا كل منهم يولي دبره إلى الآخر يقاطعه ولا يتكلم معه ولا يصله ولا يرد عليه السلام. قال وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله تعبدون الله متآخين في الله. الأخ ما يحسد أخاه، ما يدابره، ما يقاطعه، ما يحسده، ما يغشه، ما يظلمه. وكونوا عباد الله كما أمركم الله، الذي أمرنا أن نكون إخوانا متحابين. قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، إذا طلب نصرته ما يخذله أو يتوارى عنه أو يبخل عليه بما يستطيع من جاه أو مال، ولا يحقره. أيضا ما يجوز المسلم أن يحقر أخاه، يقول هذا من القبيلة الفلانية، أو هذا من البلد الفلاني، أو هذا من بني فلان، ما يجوز هذا، وهذا من صفات الجاهلية، الطعن في الأنساب من خصال الجاهلية الباقية في الأمة، وهي منافية للأخوة الإيمانية. قال التقوى ها هنا، وجعل يشير إلى صدره يعني إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا. لكن ليس معنى ذلك أن التقوى ها هنا فقط وفي الظاهر يخلو البدن من آثار التقوى، لا، لكن المراد أن التقوى الذي يحمل عليها هو ما يقوم في القلب، وما كان في القلب ظهر على الجوارح، ما كان في القلب يظهر على الجوارح، وهذا أمر ظاهر معلوم. ولهذا يخطئ بعض الناس إذا أمر بمعروف ونهي عن منكر بعض المعاصي، قال التقوى ها هنا، نعم التقوى ها هنا وها هنا أيضا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي نعم. قال بحسب امرئ من الشر، يعني يكفي المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلمين على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. كل مسلم عن مسلم حرام، دمه ما يجوز له أن يقتل أخاه، بل يجب أن يحذر، لأن الشيطان أول ما يختصم الإنسان يحصل بينه وبين إنسان خصومة يعمد إلى مقاتلته وقد يؤدي إلى قتله. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة، يجب أن يحذر المسلم من يقتل يقاتل أخاه أو أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا، ويحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحل بينهم كما مر معنا في سياق الآيات. والقاتل يا أخوان من أخطر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نعوذ بالله. إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه الدنيا وضاق عليه رجاء دخول الجنة والنجاة من النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وعرضه كذلك، ما يجوز إنسان يغتاب أخاه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أين الأخوة الإيمانية؟ تغتاب أخاك المسلم. كذلك النميمة، بعض الناس يأتي يتكلم في فلان عند فلان وهو يقصد إيش؟ إيجاد الشر والفتنة، نقل الكلام بين الناس على سبيل الإضرار. قال: وماله كذلك، من آداب الأخوة الإيمانية أن لا تتعرض لمال أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كل المسلم على المسلم حرام، الحديث. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بعض الناس يضعف إيمانه فيأخذ حوائج أخيه الحاج، بعض من نقص إيمانهم قد يتعرض لسرق، يسرق إخوانه الحجيج أو المؤتمرين. سبحان الله، أين الأخوة الإيمانية يا أخي؟ هؤلاء عباد الله جاءوا لأجل حج بيت الله ولأجل زيارة الحرمين، لا يستحقون هذا، بل ينبغي أن يكرموا ويصانوا، وإن كان يعني هؤلاء قلة ولله الحمد لا يمثلون أحدا. ومما أنبه عليه ما يؤخذ بما يسمى سيف الحياء، بعض الناس قد يأخذ منك المسبحة أو يأخذ منك القلم أو يأخذ منك شيء ويحرجك، يأتي بكلمة يريده وتستحي وتعطيه إياه وأنت غير راض، لا يحل لك هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، حرام عليك ولو إراك ولو مسواك إذا كان ما يحب، فكيف بما هو أشد وأعظم من هذا. ثالثا، محبة من الآداب التي ينبغي أن تكون المسلم على المسلم، محبته في الله وموالاته والمداومة على ذلك. وقد مرت معنا الأحاديث التي ذكرناها في فضل الزيارة، زيارة المسلم من أجل محبة الله، ومنها إطابة الكلام معه والتبسم في وجهه والبشاشة له. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، رواه البخاري. فينبغي أن تطيب الكلام وتحسن الكلام معه، وأيضا تهش في وجهه وتبتسم في وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامك في وجه أخيك صدقة، رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. ومنها ما رواه مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، متبسم متهلل. ومنها خفض الجناح ولين الجانب والتواضع والرحمة. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حق الأخوة الإيمانية. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. معنى أذلة يعني متواضعين للمؤمنين، رفقاء بهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أي ذو بأس على الكفار، ويدل عليه أيضا ما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ومن الآداب آداب الأخوة الإسلامية الشفاعة الحسنة، تشفع لأخيك فيما تستطيع، إذا طلب منك بجاهك بمعرفتك تشفع له، والشفاعة هي التوسط للغير لجلب مصلحة أو دفع مضرة. قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب كفل منها. وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، رواه البخاري في صحيحه. ومنها من الآداب حسن الأدب وسلامة إخوانك المؤمنين من سبك لهم ولعنك وشتمك والدعاء عليهم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجلا بالفسق أو الكفر إلا باء بها أحدهما. ومنها عدم هجر المسلم فوق ثلاث، هذه من حقوق الأخوة الإيمانية، لا تهجره فوق ثلاث، لا يحل لك، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ومنها ترك الغش لهم في جميع الأمور، ومن ذلك الغش في البيع أو الشراء أو المشورة أو النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. ومنها وجوب أداء الأمانات والحقوق إليهم ولو ما علموا بها، أو إذا استأمنوك على شيء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومنها وجوب الدفاع عن أخيك المسلم والذب عن عرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار. وكذلك إذا سمعت حل بإخوانك المسلمين قتل أو اضطهاد يجب أن تدفع عنهم بقدر ما تستطيع، ولا أقل من أن تدعو لهم من الدعاء لهم أن الله يفرج كربهم، وتحزن لما يصيبهم ويغمك ويهمك ما يصيبهم، وتجتهد في الدعاء وتفعل ما تستطيع من بذل المال وغيره بحسب الاستطاعة. ومنها الصفح والإحسان، الصفح عن أخيك إذا أخطأ عليك والعفو، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطح في عائشة، قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة، فأنزل الله ولا يأتل أولي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أقول الحديث الذي أوردناه لما منع أبو بكر رضي الله عنه الصدقة على مصطح لكلامه في عائشة، فنزل قوله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرجع النفقة على مصطح رغم ما قال به. وبهذا نكون قد انتهينا من ما أردنا إراده. وبالختام أسأل الله أن يتقبل حجكم وأعمالكم، ويتقبل من الجميع أعمالهم، وأن يجعلها خالصة لله، وأن يجعلها نافعة لنا بين يدي الله. وأذكر إخواني وله علاقة الحقيقة في المحاضرة أن مقتضى الأخوة الإيمانية أن تدافعوا وتعدوا ما رأيتم من الخير ومن الإحسان من ولاة أمر هذه البلاد ورجال أمنها وأخوانكم المسؤولين الموظفين في الحرمين وفي غيرها. يا أخوان ذبوا عن أعراض إخوانكم، هناك من يتكلم بالليل والنهار ويقول أن هذه البلاد تضطهد الحجاج وتفعل، وقد رأيتم بأم أعينكم وأنتم شهداء الله في أرضه، فاتقوا الله وذبوا عن إخوانكم، هذا من نصرة المظلوم والدفاع عن المظلوم. وإن كان الذي قدم ولله الحمد لا يراد به إلا وجه الله جل وعلا، لكن أيضا كونه تغير الحقائق هذا أمر يسوء وتضيق به الصدور ولا يرضاه الإنسان عن نفسه، وكذلك المؤمن أخو المؤمن. أما بالنسبة للسؤال، جاء سؤال وحيد وهو أن الاختلاف بين المذاهب الآن هل هو يعني مما يقوي الأخوة في الله؟ نقول أولا يجب أن يعلم أن الاختلاف بين المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة في مسائل الفروع، أن هذا الخلاف في الحقيقة من وقع فيه دائر بين أجر أو أجرين، إما أن يكون مصيبا للحق فيؤجر بأجرين، أو يكون أصاب أو يكون لم يصب الحق لكن مأجور على اجتهاده. وهؤلاء العلماء كلهم ينشدون الحق ويريدون وجه الله جل وعلا وهم حريصون على ذلك، ولا شك أنهم كلهم يقصدون الخير، ولكن المسلم الحقيقة ينبغي له إذا تبين مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تبين له الحق أن يتبعه، سواء كان في هذا المذهب أو في المذهب الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسوله لأجل أن يعمل بكتاب الله ويقتدى برسول الله ويهتدى بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.